السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نواصل ما بدأناه في كتاب التدريب، ما زلنا في الحديث عن الصحيح، وقرأنا أصل الموضوع ثم الآن مع الحواشي. الحواشي في تعريف الصحيح ذكر عدة تنبيهات. قال: الأول، حد القطبي الصحيح بأنه ما اتصل سنده وعدلت مقالته. قال العراقي: فلم يشترط ضبط الراوي ولا السلامة من الشذوذ والعلة. قال: ولا شك أن ضبطه لا بد منه، لأن من كفر الخطأ في حديثه وفحش استحق الترك. قلت: والذي يظهر لي أن ذلك داخل في عبارته، وأن بين قولنا العدل وعدلوه فرقا، لأن المغفل المستحق للترك لا يصح أن يقال في حقه عدله أصحاب الحديث، وإن كان عدلا في دينه فتأمل. ثم رأيت شيخ الإسلام ذكر في نكتة في نكته معنى ذلك. هنا واضح هذا الكلام على تعريف شيخ الإسلام، اللي هو إيه؟ الحافظ ابن حجر، اللي هو حافظ كتاب النكت، نكت على ابن الصلاح. كتاب مهم جدا يا إخواني، اللي عايز يقرأ المقدمة لابد أن يقرأ معها كتاب النكت. فقال: إن اشتراط العدالة يستدعي صدق الراوي وعدم غفلته وعدم التساهل عند تحمل الأداء. وقيل: إن اشتراط نفي الشذوذ يغني عن اشتراط الضبط، لأن الشاذ إذا كان هو الفرد المقالب وكان شرط الصحيح أن ينتفي، كان من كثرة منه المخالفة وهو غير الضابط أولى. وأجيب بأنه في مقام التبيين فأراد التنصيص ولم يكتفي بالإشارة. قال العراقي: وأما السلامة من الشذوذ والعلة، فقال ابن لطيف العيد في الاقتراح: إن أصحاب الحديث زادوا ذلك في حد الصحيح. قال: وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلة التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء. قال العراقي: والجواب أن من يصنف في علم الحديث إنما يذكر الحد عند أهله لا عند غيرهم من أهل علم الآخر. طبعا معروف أن الفقهاء في قضية الشذوذ والعلة لا يعتبرونها كثيرا، لكن الحديث المعلولة بل والشاذة عمل بها الفقهاء. هم يقولون أن أي زيادة وردت في نص مقبولة عندنا، هذا اصطلاح الفقهاء، لأن الفقيه حريص على زيادة المتن، كلما زاد المتن كلما زاد الاستنباط زاد العمل، والمحدث حريص على أصل الرواية، أن يحدث برواية الصحيحة لا يزيد عليها حرفا واحدا. فقد تكون الزيادة من بعض الرجال وليست من صلب الحديث، وقد تكون الزيادة من صلب الحديث. إذن حكم أهل الحديث على الزيادات بأنها على درجة الحفاظ، إن رواها حافظ قبلناها، وإن كان الذي زاد أقل من الذي لم يزد لم نقبل هذه الزيادة. الثاني، قيل بقي عليه أن يقول: ولا إنكار، يعني بيقول إيه؟ من غير شذوذ ولا علة. عايز إيه؟ يقول كمان: ولا إنكار. لا، طب ليه؟ النكارة داخلة في الشذوذ، الشذوذ مخالفة والنكارة مخالفة، فإذا حكمنا على حزب الشذوذ فالنكارة من باب أولى، لأن يقول إن الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، يدخل في ذلك مخالفة الصدوق لمن هو أوثق منه، مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه، لكن يحكم عليه بحكم النكارة لأن الضعف فيها ذات. قال: ورد بأن المنكر عند المصنف وابن الصلاح هو الشاذ سيان، فذكره معه تكرير وعند غيرهما أسوأ حالا من الشاذ، فاشتراط نفي الشذوذ يقتضي اشتراط نفيه بطريق الأولى. الثالث قيل لم يفصح بمراده من الشذوذ هنا، وقد ذكر في نوعه ثلاثة أقوال. أحدها هنا بالكلام عن تعريف الشاذ، يقول أحدها مخالفة الثقة لأرجح منه، والثاني تفرد الثقة مطلقا، والثالث تفرد الراوي مطلقا، ورد الأخيرين، فالظاهر أنه أراد هنا الأول. طيب، قال شيخ الإسلام وهو مشتمل، لأن الإسناد إذا كان متصلا ورواته كلهم عدولا ضابطين فقد انتفت عنه العلل الظاهرة، ثم إذا انتفى كونه كونه معلولا فما المانع من الحكم بصحته؟ فمجرد مخالفة أحد رواته لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا لا يستلزم الضعف، بل يكون من باب صحيح وأصح. سمعتنا من الفقرة دي فيها إشكال كبير. قال ولم يروى مع ذلك عن أحد من أئمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة، وإنما الموجود في تصرفاتهم تقديم بعض ذلك على بعض في الصحة. يعني عايز يقول ايه؟ يقول ان باب الشاذ قد لا يكون موجودا في بعض الاسانيد، وقد يكون الحديث فيه زياده لا نقول عليها ضعيفه، لا نقول هي الباب الصحيح وغيرها اصح منها. يعني يقبل الامرين، الامر بالزياده وبغير الزياده. طيب، ضرب على ذلك مثالين. قال وأمثلة ذلك موجودة في الصحيحين وغيرهما، فمن ذلك أنهما أخرج قصة جمل جابر من طرق وفيها اختلاف كثير في مقدار الثمن وفي اشتراط ركوبه، وقد رجح البخاري الطرق التي فيها الاشتراط على غيرها مع تخريج الأمرين، ورجح أيضا كون الثمن أوقية مع تخريجه ما يخالف ذلك. طيب معلش بقى نرجع للبخاري لنرى ماذا فعل. حتى بس كده ايه اخواننا يعني يكون سريع، ياتي بكتاب فتح الباري المجلد الخامس كتاب الشروط، اطرح فيه هنا كتاب الشروط، ثم دليلا ثانيا هنا عايز يقول ايه؟ يقول ان احيانا تاتي الزياده في موضع وفي موضع لا تاتي، والعلماء يخرجونهما جميعا. يعني اذا الحديث بالزياده مقبول وبغيرها مقبول على منهج الفقهاء. طيب هل اهل الحديث على هذا المنهج او لا؟ نقول ان علماء الحديث ينظرون في باب الزيادات قبولا او ردا على حفظ الرجال، فان كان رويه حافظا قبلوا، وإن كان الذي زاد خالف جماعة لم يذكروا الزيادة فإن الإسناد يعد شاذا معلولا. المثال الثاني يقول ومن ذلك أن مسلما أخرج في حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة في الاضطجاع قبل ركعتي الفجر. خلي بالك من الإسناد دوت، مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أنه اضطجع قبل ركعتي الفجر. حديث عائشة خرج المسلم صلى صلى ثمان ركعات ثم أوتر ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى تاه بلال فأذنه بالصلاة. يعني ايه الاضطجاع؟ كان امتى؟ بعد القيام على طول، اضطجع بعد القيام مباشرة. ماشي، ده حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة. قال وقد قالته عامة أصحاب الزهري كمعمر ويونس وعمرو بن الحارث والأوزاعي وابن أبي ذئب وشعيب وغيرهم عن الزهري، فذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح. حديث مالك اضطجع بعد القيام قبل سنة الفجر. حديث الجماعة عن الزهري اضطجع بعد ما صلى السنة وقبل القيام الى الفريضة. ماشي كده، هو ده الخلاف. يعني اذا مالك انفرد وزكاه، مالك انفرد على قول المصنف هنا بانه اضطجع قبل صلاة السنة، والجماعة ذكر أنه اتبع بعدما صلى السنة. طيب ابن عباس رضي الله عنهما في مسلم أيضا، وأخرجه مسلم عقب حديث عائشة أنه اتبع قبل صلاة السنة. ماشي كده، ده ايه؟ يعد شاهد بحديث عائشة من طريق مالك. ماشي. اذا ثبت ان في حديث مالك وحديث ابن عباس الاضطجاع قبل السنة، وفي حديث الزهري من غير مالك اضطجع بعدما صلى السنة. طيب هل هذا النبي المتعارض الذي يجمع بينه حتى يقال ان هذا الشاهد ومع ذلك قبلوه؟ نقول لا. ولذلك أشار النووي والحافظ وغيرهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام اضطجع في الحالتين، وهذا لا يمنع. ما المانع أن يكون الاضطجاع بعد القيام ثم اضطجع ثانية بعد السنة؟ فهذا يحمل على إيه؟ على أن الفعل وقع مرتين، فهذا ليس من الشاذ المقبول. لا، عفوا لمالك، مالك لوحده كفة لا تساويها كفة. يعني ما أستطيع أن أقول إن الجماعة إن خالفوا مالك بن أنس هم مقدمون على مالك، لأن مالك لوحده يعني جدل، لا يستطيع أبدا أن أوهم مالكا في الرواية لمخالفة خمسة من رواة له. لا، لأن مالك لوحده يكفي في المخالفة، ولا يستطيع أبدا أن يرجح عليه لمجرد إن في جماعة خالفوه، خاصة إن في الجماعة من هو أدنى من مالك بدرجات. يعني كيف نقول إن مالك يستوي مع يونس وعمرو بن الحارث وابن أبي زئت؟ دول أقل من مالك بدرجات، ومالك أعلاهم بالاتفاق. مالك أعلى الجماعة بالاتفاق. ومعمر غمزه بعض العلماء في حديث عن الزهري، حتى شيخ الإسلام تكلم على حديث معمر عن الزهري وطعن في جملة من الروايات عن الزهري من طريق معمر، لكن مالك رقم واحد بالاتفاق، فهو أعلاهم. إذا مالك حافظ ولم يهم، ولكن الأمر وقع في حالتين، فهذا يعد من الشاذ والذي ما قبل عند العلماء. نعم، يعني أصل المخالفين يعني معمر ويونس وعمر والأوزاعي، يعني جماعة ثقات، لكن مالك في حد ذاته لا يوهم. لو كان الذي انفرد بها رجل كيونس نتكلم، رجل كابن أبي زئ قد نتكلم مع أنه في الطبقة الثانية من أصحاب الزهري، لكن الذي انفرد بها مالك لا نستطيع. جايز مالك فيها، نعم قبلوها على ذلك. طيب نرجع بقى لكلام البخاري، هل حديث جابر بن عبد الله الذي ذكره يعد من قبيل الشاذ المقبول أم أن البخاري نحى منحى أهل الحديث؟ نقرأ بس الكلام ونشوف تصرف البخاري، كيف تصرف البخاري في اختلاف الروايات. خلي بالك الحديث معروف، قصة طويلة، لما كان معنا في سفر وهم قاتلين من الغزو ضرب الجمل فقال بيعه يا جابر، فاشتراه منه. في مشكلتين في الحديث. المشكلة الأولى أنه اشترط حملانه إلى المدينة. يعني الحديث الآخر نهى عن بيع وشرط، نهى عن بيع وشرط، ده الأصل العام. يعني مثلا ما تجيش واحد يقول عايز اشتري العربية بس الشرط ما تركبهاش، يبقى الشرط باطل. جوز بنت بس الشرط ما تجمعهاش، الشرط واقف، مش كده؟ ولا من يقبل هذا الاشتراط؟ لا احد. فنهى عن بيع وشرط. طيب هنا باع واشترط ان يركب الجمل الى المدينه، اشترط بعد ما باع اتفق على البيع اشترط ركوب الجمل الى المدينه. طيب ده الثلاث الاولاني. الثاني في ثمن الجمل، اختلفت الروايات، البعض قال قيمة والبعض قال قيمة مخالفة. هل البخاري أخرج الطرق الصحيحة والمعلولة وقبلها كلها، أم استعمل باب الترجيح فرجح هذا على ذاك؟ نقرا الحديث ونقرا كلام البخاري في هذا الموضع. انا تعمدت ان اتي به ليه؟ لان البخاري فصل في هذا الموضع على غير عادته. البخاري ما بيتكلمش، يقول لك الحديث، يقول لك رواه فلان عن فلان ويسكت، وانت بقى ايه؟ افهم انت زي ما عايز تفهم. غير الترمذي، البخاري في هذا الحديث على الخصوص نظرا لاختلافه الطويل فصل. يبقى ده تطبيق على القاعده. يقول باب رقم 2718: اذا اشترط البائع ظهر الدابه الى مكان مسمى جاز. هنا ايه؟ اجاز للشرط اهو، الشرط في البيع. قال حدثنا ابو نعيم، قال حدثنا زكريا، قال سمعت عامرا، قال حدثني جابر رضي الله عنه انه كان يسير على جمل له قد اعيا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فصار سيرا ليس يسير مثله، ثم قال بعنيه بوقية. قال فبعته فاستثنيت حملانه الى اهلي. ده الخلاف ده. اول خلاف ايه؟ بعنيه. قال بعنيه بوقية. قال فبعته، اذا الثمن هنا ايه؟ وقية. قال الثاني بقى فاستثنيت حملانه الى اهلي، اشترطت شرط اهوت ان ايه؟ يكون الى اهلي. قال فلما قدمنا اتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت، فارسل على اثري قال ما كنت لاخذ جملك، فخذ جملك ذلك فهو مالك. شوف كلام البخاري بقى عقد هذا الحديث. قال شعبه عن مغيره عن عامر عن جابر، اول اسناد زكريا عن عامر عن جابر، الاسناد الثاني شعبة عن مغيرة عن عامر عن جابر بلفظ أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة. ده في شرط ولا في شرط؟ مفيش شرط. أعطاني بس إيه؟ يعني باب التبرع. ماشي؟ وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة تبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة، اشترط شرط هنا. وقال عطاء وغيره ولك ظهره إلى المدينة، اشترط، مفيش في شرط. وقال محمد ابن المنكدر عن جابر شرط ظهره إلى المدينة، واضحة. وقال زيد بن أسلم عن جابر ولك ظهره حتى ترجع، مش واضحة. وقال أبو الزبير عن جابر أفقرناك ظهره إلى المدينة، مش واضحة. وقال الأعمش عن سالم عن جابر تبلغ به، تبلغ عليه إلى أهلك، تبرع مش اشتراط. البخاري يحكم دلوقتي. قال أبو عبد الله الاشتراط أكثر وأصح عندي. هنا إيه؟ رجح البخاري ان البعض ذكر الشرط والبعض لم يذكر. طيب انا اسال، هل الروايه التي ليس فيها الشرط تخالف الروايه المشروطه؟ لا تخالفها، لا تخالف. فليس هناك تعارض بين هذا وبين ذاك، فما تعارض النصان مطلقا. طيب وقال عبيد الله، هنا بقى الثلاث التناهوت. اذا البخاري نحى منحى اهل الحديث في بيان الترجيح، لم يكن دي ضعيفة ودي صحيحة والاثنان مقبولان، لا، رجح الأكثر والأصح. وقال عبيد الله وابن إسحاق عن وهب عن جابر اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بأوقية. ده بنفس اللفظ الأولاني. وتابعه زيد بن أسلم عن جابر. ما هو الفقه ما مبني على قبول رواية الاشتراط. مستنية لم تنفي الشرط، لم تنفي، لكن ذكرت لفظا يجمع الامرين، يعني قد تدل على الاشتراط او لا تدل، فلا تنافي بينهما.
الآية أصلا عدم الاشتراط، ليس الاشتراط.
لا، من قال هذا؟ البخاري دلل ببعض الأقوال وليس فردا لكل، لأن الحديث مذكور في البخاري من حوالي 25 وجه. يعني البخاري ذكر بس أمور في هذا الإسناد. قال: وتابعه زيد بن أسلم عن جابر بلفظ الأوقية، وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر: أخذت بأربعة دنانير. شوف البخاري بقى ايه الفهم. قال: وهذا يكون أوقية على حساب الدينار بعشرة دراهم. شوف الرجل. إذا الروايتان مفسرتان. أوقية هي نفسها أربع دنانير، هي نفسها، فجمع بين الروايتين لأن المعنى واحد. خلاص كده ايه، مفيش تعارض، انها أوقية او أربعة دنانير، المعنى واحد. قال: ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر، وابن المنكدر وابو الزبير عن جابر. طيب، في رواه لم يتكلموا على الثمن مطلقا، يدخلوا معنا في الخلاف؟ مذكرين الثمن، مش داخلين معنا. قال: وقال الأعمش عن سالم عن جابر: أوقية ذهب. في تعارض؟ ما في تعارض. أوقية من الذهب، يعني ايه؟ بين الجنس. وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر: بمئتي درهم. في تعارض؟ هنا في إشكال ده. تحول إلى أربع دنانير؟ قيمتهم 200 درهم وأربع دنانير؟ 200 درهم مش اتفاق. القاضي عياض قال هم أربع أواقي. القاضي عياض قال لما يحولوا، وخد بالك يعني يصير الأمر إلى إيه؟ أربع أواقي. ده كلام القاضي عياض، وتابعه النووي على ذلك. وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر: اشتراه بطريق تبوك، احسبه قال باربع اواق. احسبه قال باربع اواق. هنا ايه؟ الاول اربع دنانير، والاولان اوقية. هنا بقى وقع الاختلاف الكبير. اول رواية اوقية هي اربع دنانير، الثانية 200 درهم، قد يكون بحساب الفضة. الفضة إذا حولت إلى ذهب إذا هي أوقية، لكن الإشكال الآن في أربع أواق. دي إيه؟ تعارض كبير. وقال أبو نضرة عن جابر: اشتراه بعشرين دينارا. قال: وقول الشعبي بأوقية أكثر. أكثر يعني رجح للحفظة الأكثر، أكثر الرجال على إيه؟ ذكر الأوقية. أكثر الاشتراك أكثر، رجع تاني من باب الاشتراك. قال: الاشتراك أكثر وأصح عندي. قاله أبو عبد الله. هو ده منهج البخاري، أن إذا وقع التعارض ينظر في من زاد ومن لم يزد، فإذا كانت الزيادة من حفظة قبلت، وإن كان الذي زاد دون ذلك فالزيادة غير مقبولة. فده مثال جيد يا إخواني على قصص البخاري في كتاب الصحيح، كيف يحكم على الزيادات بالقبول أو بر. لأن للأسف الذي قال من الفقهاء إن الزيادة من الثقة مقبولة على الإطلاق اعتمد على كلام البخاري على حديث. تخيل ليه؟ اعتمد على كلام البخاري على حديث. حكم العلماء على حديث واحد لا يقاعد منه قاعدة، ما ينفعش، لأن كل حديث له قاعدة مستقلة. الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية، الكفاية في علم الرواية، عمل باب عن زيادة الثقة المقبولة، وذكر حديث لا نكاح إلا دولي، وتكلم على طرق الحديث واختلاف ألفاظه، فذكر طريقة لموسى الأشعري، ثم حديث عائشة رضي الله عنهما، ثم قال البخاري عقب حديث أبي موسى: والزيادة من الثقة مقبولة. طيب، هل يؤخذ من كلام البخاري أن كل زيادة مقبولة؟ استدل الفقهاء بكلام البخاري على قبول الزيادة مطلقا. طب ليه؟ وفي البخاري رد جملة من الزيادات وأعرض عن كثير من الزيادات في كتابه لم يذكرها. ده البخاري نفسه الحديث لم يخرجه في كتابه وبوب عليه لا نكاح النبوي والحديث ما ذكره مطلقا. ليه؟ ليقول الثلاثي هو صححه في كتاب الكفاية صحح الحديث لكن ما ذكر ليقول الثلاث في إسناد الحديث. إذا البخاري عندما حكم وقال الزيادة من الثقة مقبولة على هذا النص، لكن بعض الفقهاء عمم وقال كل زيادة مقبولة بكلام البخاري. شوف الفرق الكبير. نعم. ثم تنبيه سادس قال أو ضعيفا المتواتر فإنه صحيح قطعا ولا يشترط فيه مجموع هذه الشروط، يعني شروط الصحيح. قال شيخ الإسلام ولكن يمكن أن يقال هل يوجد حديث متواتر لم تجمع فيه هذه الشروط؟ الحديث المتواتر له شروط اتفق البعض عليها واختلفوا في غيرها. السيوط ده صاحب السيوط على الكتاب. ايوه يعني هو جالس دلوقتي اصلا يعني الكلام لا اقراه كاملا، اقرا بس ايه اشارات الهام فقط لان الكلام طويل فلو قراناه كله لم يتسع المقام. فانا اقرا بعض الاعتراضات التي اعترض بها العراقي وذكرها ابن الصلاح في كتابه. نعم. من عده وجوه. يعني جاء كلام الحاكم ورد عليه ان الشرح الصحيح ان يريها عن راوي اثنان، بدا يرد عليه في وجوه. هنا يتكلم على المتواتر. طيب هنا فاجئ في سؤال مهم جدا، هل الحديث المتواتر يشترط في كل اسناد فيه ان يكون الاسناد صحيحا سالما من شذوذ العله او لا؟ طيب نرجع لشرط المتواتر. لشرط المتواتر اتفقوا على شروط ثلاثه وتنازعوا في شرطين. اتفقوا على ان يكون عدد الرجال يستحيل ان يتواطؤوا على الكذب، ده اول شرط اتفقوا عليه. الثاني ان يكون العدد هذا العدد في كل طبقه من طبقات السند مش في مكان واحد بس، من اول المصنف الى اخر الحديث. الشرط الثالث ان يستند الخبر الى امر حسي معلوم كسمعت رأيت شاهدت، يعني أمر يعقل يحس يلمس. وتنازعوا في شرط العدالة. تنازعوا في شرط العدالة، هل يلزم في المتواتر أن يكون رواته عدولا؟ تنازعوا فيه جمهور المحدثين على وضع هذا الشرط، لأنه لو كان رجاله ليس من أهل الضبط والإتقان فكيف نفرق بين الحديث الضعيف الذي له طرق تصل لحد المتواتر وبين المتواتر؟ أنت عندك الضعيف أحاديث لها طرق وصلت إلى حد المتواتر ولا تقبل بل هي ضعيفة، فإذا الفيصل في هذا هو ضبط الرجال. وإذا جمعنا الحديث المتواترة وجدنا فيه هذا الاشتراك، يعني على الأقل يسلم الحديث بطرق متعددة يصل إلى مرتبة التواتر بقدر هو قدر المتواتر، وقد يزيد على ذلك بعض الطرق لكن فيها ضعف لا يؤثر، المهم أنه وصل إلى التواتر بحد. فاشتراط العدالة شرط عند جمهور المحدثين، والبعض قال لا يلزم، لكن هذا الاشتراط شرط لازم، فهو الذي يفرق بين المتواتر وبين الضعيف. نعم. طيب هنا تقسيم المتواتر والآحاد. الشذوذ العلة. نعم. طيب موضوع التقسيم متواتر واحد كما نقول ليس له علاقة بالصحة والضعف. فلما نتكلم على حديث الأحد وجه الاعتراض على حديث الأحد لما تأتي على تفصيل المسألة قديما بنجد أن حديث الأحد عند جمهور الأصوليين يقولون إن الأحد لا يفيد إلا الظن، المتواتر يفيد اليقين والقطع والعلم. الأصوليون يقولون الأحد غايته الغاية إثابة الظن. جمهور المحدثين أحمد والشافعي ومالك وغيرهم قالوا حديث الأحد إن ثبت دل على العلم واليقين والقطع. طيب أي القولين أرجح؟ وما دليل من قال بأن حديث الأحد يفيد الظن؟ تخيل أول شيء استدلوا عليه به قالوا أن كل خبر يأتينا قد يكون مكذوبا، وهذا معلوم بالعادة المضطربة. ده أول اعتراض اعترضوا به، إنك إحنا عندنا أخبار، هذه الأخبار ممكن يجي لك الخبر ويكون بعد ذلك ضعيف غير مقبول. إذن الخبر حتى لو أتاك من الصحيح الثقة فهو محتمل أن يكون كذابا. اعتراض الأصوليين طبعا هذا كلام يناقضه الأدلة في الكتاب والسنة. وتعالى بقى الذي يستطيع أو الذي يدفع كل هذه الاعتراضات التي اعترضوا عليها، لأن كلها أمور كلامية، أنا ما وجدت اعتراضا على السمع، كلها اعتراضات عقلية. لو أتينا على أصول السنة والقرآن في بيان قبول خبر الأحد تقطع كل ذلك، يعني تتبعنا كده إلى حديث الواردة في قبول خبر الأحد زي إيه؟ حديث معاذ نأتي أولا بالآيات القرآنية هتوضح المسألة جدا. فلو نقر من كل فرق منهم طائفة والطائفة تطلق على الواحد، وده باتفاق أهل اللغة العربية. إن جاءكم فاسقون بنبأ وجاء رجل من أقصى مدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من النصحين. موسى ما تنقش كلامه، لا إيه، فخرج منها طائفا يترقب. إن الناس قد نقص شنطة يمنا، نعم. فجاءت وحدهم تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك للزيت أجر ما استطعت لنا، وقالت موسى سمع كلامها. فلما جاءه وقص عليه القصص، يعني موسى سمع الكلام ورجع فاعتبر بكلامها أدلة، ماشي. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، طيب إيه الدلالة فيها؟ نعم لم يقبلوا كلامه، محد سمع كلامه، محد سمع كلامه. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم قبل كلامها، جاي ده جبل للعرش كله عشان ايه؟ عشان كلام واحد. نعم هذا اشكال، هذا اشكال عندهم. دخول جانب العقل في المسألة هو الذي صعب القضية، نعم. لأنه أصل هو يده ليه؟ بل الخبر الكلام مبني على الخبر نفسه. هل الخبر إن وصلك في الوصول نفسه يدل على اليقين ولا الظن؟ وهبلت حاجة من الخبر إذا وصلني قد يصلني من واحد أو اثنين أو جماعة، على هذا قسمنا متواتر إلى حاجة. هو يقول لا، هو جمع، قال إن ده خبر والخبر إن وصلك، فهل هذا الإيصال على سبيل القطع ولا الظن؟ عندهم على سبيل الظن. ده الإشكال الذي وقع. ده الشيء مشاكل لما تكلم في مقدمة البعث الحثيث، هذه مسألة ما يتعرض لها مطلقا. جاء كده إيه سطرين وكان هذه مسألة كلامية قاض فيها أهل الرأي فلا نعتبر بها، يعني أعرض عنها مطلقا. ليه؟ لأن الذي قاض فيها جماعة أهل الرأي، أما أهل السنة والجماعة فلم يتكلموا فيها. نعم ما هذا بقى ايه؟ دي بداية الضلال. اي بالضبط. لا، ما هو عنده اذا فات الظن لا يجب العمل بها. اوكي، ايه معنى تفيد الظن؟ اي لا تفيد العلم. ايوه، لذلك هم الذين وضعوا القاعدة إذا تفرق الاحتمال فقط الاستدلال، دي قاعدة كلامية مش قاعدة عند أهل السنة والجماعة. ما بلد أي بالضبط كده. نعم نعم. وفي ظن راجح وظن مرجوح، لكن هو يقول هذا الكلام لتوهين الدليل. واخد بالك؟ لذلك عندما يحاجج يتفلت. تنقص عند هذا القدر. الله تعالى اعلم. والسلام عليكم ورحمه الله.